بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في دفن الميت. ويجب دفن الميت، والوجوب هنا بإجماع أهل العلم، نقله النووي وغيره، وأنه فرض كفاية. دفن الميت فرض كفاية، أي يجب دفنه، لكن لا يجب على الناس كلهم، وإنما من حضره يدفنه. قال: في حفرة تمنعه من السباع. قال أهل العلم: وتكون في المقبرة ويكره في غيرها، لما يؤدي من امتهان حرمات الميت، وأيضا قد يحرم من زيارة القبور وغير ذلك. وأما الدفن في البيوت فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وما وجد من قبور المسلمين في غير المقابر فينقل إليها. فبعض الناس مثلا يموت فيوصي أن يدفن في حوش البيت، أو في وسط المزرعة، أو في أي مكان معين، فمثل هذا ينقل إلى مقابر المسلمين لما تقدم. قال: تمنعه من السباع، يعني يعمق له، يعمق حتى لا تصل إليه السباع. لحديث يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، فما رأيته يمر بجيفة إنسان إلا أمر بمواراته، لا يسأل أمسلم هو أم كافر. رواه الحاكم. وهذا حديث ضعيف، ولكن تغني عنه أدلة سيأتي ذكر بعضها. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أحفروا وأعمقوا وأحسنوا، رواه الترمذي والنسائي، وأيضا أخرجه أبو داود وأحمد، من حديث هشام بن عامر الأنصاري، وصححه الألباني رحمه الله. ومن الأدلة على الدفن حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم في قصة الرجل الذي قتل الحية وقتلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم كما في البخاري. وفي معركة بدر لما انتهت المعركة جاء إلى المشركين فأمر بهم، فسحبوا إلى قليب بدر، إلى بئر من أباريا وهي قليب بدر. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي علي بن أبي طالب أن يذهب فيواري أباه وهو كافر. وإذا كان هذا في حق الكافر أنه يوارى، فالمسلم من باب أولى. ولكن الكافر لا يوارى كما يوارى المسلم بطريقته، وإنما يلقى في حفرة ويدفن حتى لا يتأذى بنثنه أهل القبلة كما يقول أهل العلم، ولكنه يدفن. قال: ولا بأس بالضرح. والضرح هنا المراد به الشق، أي حفر القبر على هيئة الشق، وهو الحفرة التي تكون في وسط القبر. قال: لحديث أنس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد أو يلحد، وآخر يضرح، رواه أحمد والترمذي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه ولم يروه الترمذي، وهذا وهم من المؤلف أو الشارح، والحديث صحيح، ومعناه أنه كان ممن يختص بدفن الموتى رجلا، أحدهما كان اختصاصه حفر القبر على هيئة الشق، والآخر حفر القبر على هيئة اللحد، وهذا يدل على جواز الأمرين، هذا يدل على جواز الأمرين. قال: وروي أن أبا عبيدة كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد، وهذا في حديث ابن عباس، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى، وهذا فيه توضيح من الذي كان يضرح ومن الذي كان يلحد أو يلحد. قال: واللحد أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث قال: من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما أحمد فلم يروه عن ابن عباس، وإنما رواه عن جرير بن عبد الله البجلي، هذا يعتبر من أوهام الشارح، ولكن أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح. قال النووي: اتفق العلماء على جوازهما. وما معنى اللحد لنا والشق لغيرنا؟ أي أن هذا من باب الأولى، من باب الأولوية، لا على أنه لا يجوز أن يوضع الميت في قبره في شق. ولكن ذكر النووي في المجموع أن وغيره من أهل العلم أنه قد يقدم اللحد أحيانا وقد يقدم الشق، فإن كانت الأرض صلبة لا تنهار، لا ينهار ترابها، فاللحد أفضل، وإن كانت الأرض رخوة تتساقط ربما تنهار على الميت فالشق أفضل. لماذا؟ من يقول لنا لماذا؟ عندك يا أبا عمار. نعم، لو كان في لحد وهي تنهار سيسقط على الميت، لكن الشق ما يسقط لأنه سيوضع فوقه شيء. طيب، وإذا جاء الميت، جاء بالميت إلى المقبرة والقبر جاهز، هل نقول لا بد من لحد وقد وجدنا القبر جاهزا فيه شق؟ لا، لا يحتاج، ولكن عند الاختيار اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد جاء عن بعضهم أن بعض الحنابلة كرهوا الشق، استدلوا بهذا الحديث، والصحيح أنه لا كراهة، وإنما باب من باب الأفضلية، بدليل أنه كان يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر القبر ويجعله شقا ويدفن فيه الصحابة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا يدل على الجواز، ولكن اللحد أفضل ما لم تكن الأرض رخوة، إن كانت الأرض رخوة فيوضع الشق. وفي بعض البلدان لا يجدون مكانا للدفن، حتى أنهم ربما يحتاجون لتكسير بعض الأحجار في بعض المناطق الجبلية الوعرة، أحيانا يحتاجون يأتون بالكمبريشن، تعرفوا الكمبريشن هذا، فيحفرون للميت تكسير أحجار، يجدون مشقة، فمثل هذا قد لا يتسنى لهم اللحد، قد لا يتسنى لهم صنع اللحد. قال رحمه الله: ويدخل الميت من مؤخرة القبر. القبر له مقدمة ومؤخرة، المقدمة هي الجهة التي يوضع فيها الرأس، والمؤخرة هي الجهة التي يوضع فيها الأرجل، فالميت يدخل من جهة مؤخرة القبر، يعني القبر هكذا إلى القبلة، من أين يدخل الميت؟ من هنا أو من هنا؟ ها؟ من الجهة الغربية أو من الجهة الشرقية؟ افترض أن القبر هنا في مقدمة المسجد، من أين تدخل الميت؟ من الجهة الغربية أو من الجهة الشرقية؟ عندك عبد الرحمن، من الجهة الغربية. لماذا؟ لأن الرأس سيكون هنا، لأنه سيكون متجه إلى القبلة على شقه الأيمن، سيكون الرأس هنا والأرجل هناك، فإدخاله من جهة رجلي القبر. قال: ويدخل الميت من مؤخرة القبر موضع القدمين، وهذا ليس على سبيل الوجوب، فلو أنزلوه من الوسط جاز، ولكن هذا هو الأفضل، أن يناول من جهة رجلي القبر، ينسل ويدخل بهذه الطريقة. قال: موضع القدمين، لما روي عن عبد الله بن يزيد أنه أدخل ميتا من مؤخرة القبر وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز، وهو قول الأكثر، قول الجمهور. وعن أبي حنيفة أنه يدخل من جهة القبلة معرضا أو معرضا، يعني القبر هنا نأتي به من جهة القبلة وننزله هكذا بدون الدخول من اليمين ولا من الشمال. حكي عن علي وابنه محمد بن علي وإسحاق بن راهويه، وجاء عن مالك أنهما سواء، وهو قول ابن حزم. والصحيح أن الأفضل ما تقدم للحديث، قال: هذا من السنة أنه يدخل من مؤخرة القبر. وقد ثبت عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر أو أمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. رواه أحمد وذكره الألباني في أحكام الجنائز. إذن هذا الذي كان عليه الصحابة، وهذا الذي أضافوه إلى السنة، وهذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما من باب الأفضلية، أن الميت يدخل من جهة رجلي القبر. فما هو الذي ينزل أولا، الرأس أم الرجلين؟ عند الذي فهم سيجيب بسرعة، يدخل الرأس أم الرجلين؟ الرأس يدخل هكذا الرأس ويصل إلى مكانه. قال: ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبلا، أي مستقبلا القبلة اتفاقا، كما أنه ينام عندما ينام يضع يده تحت شقه الأيمن متوجها إلى القبلة، فكما ينام إلى القبلة يوضع في قبره متجها إلى القبلة. وقد نقل النووي والمرداوي هذا الإجماع وهذا الاتفاق، أن هذا يستحب ليس على سبيل الوجوب. فلو أن إنسانا أنزل القبر وجعل وجهه إلى السماء ودفنه على هذا الحال، يجوز؟ يجوز، لكن هذا خلاف السنة بالاتفاق، أنه خالف السنة بالاتفاق. قال: ويستحب حذف التراب من كل من حضر ثلاث حثيات، وهذا عليه كثير من أهل العلم، بما لا ضرر، يعني لا يأتي الناس على القبر فيتضاربون من أجل أن يحثوا كل واحد، ولكن هذه سنة، فمن استطاع أن يشارك في الحث على القبر. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه أبو داود والترمذي، وقد وهم فيه الشارح فلم يخرجه أبو داود ولا الترمذي، وإنما أخرجه ابن ماجه. وقد وقع للشارح أوهام في العزو كثيرة، بعضها قلد فيها أباه فنقل عنه من الدراري أو من النيل وهما، وبعضها لم يهم الشوكاني وإنما وهم الشارح. فهذا الحديث عند ابن ماجه فقط، وصححه الألباني في أرواء الغليل وفي أحكام الجنائز. وهذا كما سمعت إن تيسر فبها ونعمت، بغير ضرر ولا كلفة، بمعنى أنه لا تزاحم الناس تضارب من أجل ترمي تراب، فإن استطعت فهذا يستحب عند كثير من أهل العلم، يعني يساعد ويرمي ثلاث حثيات على صحة هذا الحديث. قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر، لحديث علي رضي الله عنه لما بعث إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، يعني رواه مسلم. وهذا الحديث هناك ما هو أصرح منه، فليس في الحديث الشبر، فيه التسوية، ولكن جاء من حديث جابر عند ابن حبان والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. هذا هو الدليل الذي يطابق هذه الفقرة: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. هذا حديث جابر عند ابن حبان والبيهقي، وحسنه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. أما الرفع أكثر من ذلك فهذا منهي عنه لحديث علي بن أبي طالب، وقد استدل بعض العميان بحديث علي على بناء القباب على القبور، قالوا: الرسول يقول ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني جعلته جميلا ونمقته وعملت له الجص والبويا، المهم سويه. وهذا باطل، ليس هذا المقصود، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، إيش بعدها؟ فسواها. إيش معنى سواها؟ يعني جعلها هي والأرض سواء، لم يترك منها شيء مرتفع. إذن هذا معنى التسوية: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، بمعنى سويته بالأرض. وقد جاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وهذا معلق في صحيح البخاري. وما معنى مسنما؟ يعني كهيئة سنام الجمل، معنى أنه في شيء من الارتفاع من الوسط قليل من التراب أو الحصباء في وسط القبر. ولهذا قال أهل العلم: لا بأس أن يرفع القبر من الأرض قليلا كالشبر حتى يعلم أنه قبر، أو يوضع عليه شيء من الحصباء كسنام الجمل حتى يعرف أنه قبر، أما البناء عليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ولو حبى بلوك، بناء هذا لا يجوز، فضلا عن أن يبنى عليه قفص أو قبة أو مسجد أو ما شابه ذلك. قال: وروي أنه صلى الله عليه وسلم رش قبر إبراهيم ابنه عليه السلام، والأولى أن يقول رضي الله عنه، ووضع حصن ورفعه شبرا. وهذا عند الشافعي في مسنده والبيهقي، وليس فيه ورفعه شبرا، ومع ذلك فهو حديث ضعيف مرسل، ولهذا قال المصنف أو الشارح وروي لأنه ضعيف وهو مرسل. قال الشيخ الألباني في التعليقات الرضية: هذا مرسل. وأهل العلم يقولون يرد تراب القبر إليه، يرد تراب القبر الذي أخرج منه إليه، وإذا رد تراب القبر الذي أخرج منه فإنه يبقى منه فضل فوق الأرض، يعني إذا رد التراب الذي أخرج من القبر، لأنه عند إخراجه إيش يحصل له؟ يتكاثر، فإذا رد التراب سيبقى شيء حتى يزاد عن الأرض قليلا، إما يكون مسنما أو يرفع على هيئة يعني كالشبر ونحو ذلك، ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد على ذلك. وما يفعله الناس من المنكرات عند القبور من البناء وزراعة الأشجار وعمل الظلل ونحو ذلك، هذا من البدع والمحدثات التي يتفنن فيها الصوفية والشيعة ويقلدهم فيها عامة الناس أو بعض الناس. في بعض البلدان تجد في المقابر عمال يعملون بالأجرة، بعد أن تنتهي من الدفن يقولون إيش تريد؟ بلوك؟ تريد رخام؟ تريد كتابة؟ تريد قفص؟ تريد غرفة مترين؟ ماذا تريد؟ كل شيء عندهم لهم فاتورة بالسعر. تريد تراب فقط بسعره، تريد نعمل بلوك سعره كذا، تريد رخام أكثر مع الكتابة تكون أكثر، وهكذا. ولا يبالون بالمخالفة الشرعية، ولهذا تجد المقابر عندهم تدخل فيها فتتعجب، هنا غرفة وهنا قبة وهنا ظلة وهنا شجرة وهنا فقط مجرد كتابة وهنا بالرخام وهنا. وما أكثر البدع عند المسلمين، وبعضهم يزرع الأشجار عليها، يجعلها كالحوض كأنها مزرعة، فيزرع فيها الأشجار، إما أشجار الزينة أو أشجار الروائح. ولماذا؟ ما تدري لماذا، يعني لماذا يصنع ذلك؟ ما هي حجته؟ هكذا، المهم هوى، وكأنه يظن أن الميت سينتفع بهذه الشجرة أو بهذا الماء الذي يصبه أو بتلك الأحجار التي يضعها عليه، وهو إن كان مؤيدا لذلك قد يتضرر، إن كان مؤيدا في حياته فإنه قد يتضرر. دفن الميت الكلام عليه كثير، ولكن كما تعلم الكتاب هذا مختصر لأهم المسائل. من المسائل التي ينبه عليها هنا أنه لا يدفن الميت في أوقات الكراهة، أوقات الكراهة الشديدة لا يدفن فيها الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عقبة بن عامر كما في مسلم، 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وعند أن تقف في كبد السماء، وحين تتضيف للغروب. هذه 3 الأوقات لا يدفن فيها ولا يصلى على الجنازة. ولهذا فإن الذين يصلون على الجنائز بعد صلاة الفجر، وخصوصا إذا كانت المقابر بعيدة، يقعون في هذا المحذور إلا من رحم الله، فيصلون ثم يذهبون بالجنازة ويتأخرون فيدفنونها عند طلوع الشمس، وهذا لا يجوز، منهي عنه. ولهذا ننبه إخواننا هنا أنه إن تأخرت الجنازة بعد الفجر وجاء وقت الدفن مع شروق الشمس أنها تؤخر قليلا حتى تطلع الشمس، وإن كان بعد صلاة الفجر مباشرة فالأمر فيه سعة. أما أنهم يهيئون القبر فإذا جاء وقت بزوغ الشمس أنزلوا الميت، فهذا هو عين النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من هذا، وبقي بعض الأحكام القليلة، وننتهي من كتاب الجنائز.